السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا هذه السلسلة الجديدة والمتميزة بإذن الله تبارك وتعالى مع مجالس العلم مع عدد من علماء الأمة ودعاتها، لا سيما من المتخصصين في عدد من المجالات المهمة لكل المسلمين في مشارق الأرض وفي مغاربها. لازلنا نذكر إخواننا بتجديد النوايا مع هذه المجالس إن حضرتك أو حضرتك مش موجودين قدام التلفزيون للتسلية فقط أو للترفيه إطلاقا، ولكن حضرتك بتؤجر بإذن الله تبارك وتعالى مع تجديد النية الصالحة لسماع كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. نرحب في بداية هذه الحلقة بفضيلة الشيخ الدكتور محمد حسن عبد الغفار أستاذ الفقه وأصوله. مرحبا شيخ محمد، أحسن الله إليكم، جزاكم الله خيرا. الله يحفظك شيخ محمد. كلمنا في الحلقة الماضية والتي قبلها، بدأنا في الحيض وتعريفه وما إلى آخر ذلك، ثم تحدثنا في الحلقة الماضية عن الأحكام المترتبة على الحيض. انتهينا من الحديث في قضية الصلاة وما على المرأة إذا حاضت، فإنها يجب عليها أن لا تصلي، يحرم عليها الصلاة ولا يجب عليها القضاء. نعم. ثم تحدثت فضيلتك عن الصوم وقلت أن الصوم يجب عليها فيه القضاء، ثم بدأت في المكس في المسجد، ويبدو أنها قضية طويلة تحتاج إلى توضيح وبسط في الأدلة وما إلى آخر ذلك.
نعم، هو نعم. الحق لما ذلك؟ الحمد لله وكفى والسلام على عزيز الذين اصطفى.
نعم. وعلى نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله وكفى والسلام على عزيز الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة وبعد. المساجد هذه مقدسات أهل الإسلام. قال الله تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا. وتعظيم المساجد من أهم ما يكون من أصول التعبد. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المسجد ورد إماما يصلي بالناس، فورد النخامة في القبلة.
نعم.
ساءه الأمر جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم يصلي فإن الله قبل وجهه، فلا يدفلن قبل وجهه. ومنع هذا الإمام أن يؤم ولو كان مستحقا بالقراءة وبالحفظ، منعه أن يؤم بالناس. فتعظيم المساجد من أهمية بالمكان. رأيت الصحابة كيف هموا بالرجل العربي الذي قام ليبول في المسجد. نعم. هموا به حتى قال النبي ورحمة النبي، قال: لا تزرموا، لا تقطعوا عليه. ثم بعد ذلك علمه وقال: هذه المساجد لا يصح فيها إلا ذكر الله. فإذا المساجد ليست وعاء للنجاسة وغير ذلك. نعم. فمقدسات. فأحنا نتكلم في هذه المسألة لما؟ لإظهار أيضا باب توقير. توقير هذه أنها. ما لكم لا ترجون لله وقار. سريعا تكلمنا على أنها لا يجوز للمرأة أن تمكث في المسجد بالآية: إلا عابري سبيل.
نعم.
وهذا قول ابن مسعود وأنس ابن مسعود كثير من التابعين ومن الصحابة. في تفسير هذا الباب أن الجنب لا يجوز أن يمكث في المسجد حالة كونه جنبا إلا عابري، وهذه ضرورة، فالحائض من باب أولى. ومن السنة قلنا بأن الحديث صريح: لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. حديث عائشة في حجاسة بنت دجاجة وهي ضعيف مجهولة، فالحديث الإسناد ضعيف. لكن الصحيح: يعتزل الحيض المصلى.
نعم.
عائشة ناولي الخمرة قالت إني حائض، يعني لا أدخل، يخرج رأسه لترجله. مع أن الأيسر كانت تدخل.
نعم.
فما مال إلى الأشد إلا
كان
إلا لأن
لأن صح.
لأن هناك ملامة شرعية فيها. ما لم يكن إثما.
نعم.
طيب، لكن الجانب الآخر الذي قال بالجواز، يعني هل قال بالجواز هكذا تشهيا؟ لا. لكن عنده أدلة، قال إن الأصل عدم المنع. أنت هتمنعنا من المسجد
كيف؟ إلا بدليل.
أما قال النبي عموما: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. هو قال النبي ذلك: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله.
نعم.
نعم. وقال واستدلوا بدليل آخر وفيه روح دليل: امرأة سوداء عائشة كانت تعلمها.
نعم.
كان لها خباء في المسجد. كانت المرأة السوداء تقوم المسجد، تنظف المسجد.
نعم.
من أعظم الطاعات. تقوم، شوف مكانتها عند النبي صلى الله عليه وسلم. كانت تقوم في المسجد، يعني مع ذلك أنها كانت تمكث في المسجد.
نعم.
وتقوم المسجد. لما ماتت سأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قالوا دفناها ليلا، يعني خشينا أن نوقظك. قال: أروني أين القبر. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم وصف صفوف وصلى عليها صلاة الجنازة بأبي هو وأمي. فوجد الدلالة عندهم من هذا الحديث أنها تمكث في المسجد.
نعم.
فإذا لما تمكث يبقى لابد أن يأتيها أيام الحيض. يأتيها أيام الحيض، صحيح ولا لا؟ فقالوا: إذا لما تأتيها أيام الحيض دلالة أنها كانت بتمكث في المسجد وهي حائض، فهذا دليل.
نعم.
وده طاروا به كل مطار إن هو ده دليل. والحق إن الأدلة فيها شيء من الضعف في الاستدلال، يعني روح الأدلة فيها ليست قوية. أولا لما نقول الأصل عدم المنع،
نعم،
هذا صحيح. قلنا تأمر بفعل تنهى عن شيء لابد لك من
دليل.
طيب احنا قلنا الأصل عدم المنع، نعم، لكن جاء المنع، جاء الناقل،
نعم،
نقلني، هذا إلا أن يأتي الناقل.
قول عائشة الصريحة عن النبي صلى،
نعم،
الله عليه وسلم،
قالت إني حائط،
نعم،
وأخرج رأسه ليرجلها،
لترجله، نعم،
نعم، بأبي هو وأمي، فهذا ناقل نقلني من الأصل عن الحكم الثاني. انتهينا من الأول. أما الثاني فنقول الثاني هذا دليل يعتريه ما يعتريه من الاحتمالات. الاحتمال الأول، كانت امرأة كبيرة لا يأتيها الحيض،
نعم، يائسة.
الذي يريد أن يرد على هذا الاحتمال يأتي بدليل، ما عنده، ما يستطيع. يعني الاحتمال وارد على المسألة ولا غير وارد؟ وارد، لا سيما أنها ماتت قريبا، ماتت، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن عمر الأمة بين الستين وبين السبعين،
نعم.
يبقى نقول امرأة كبيرة سن يائسة، لا يأتيها الحيض، الاحتمال وارد عليها وصحيح.
صحيح.
الاحتمال الثاني أنها امرأة كانت تحيض لكنها كانت تخرج وقت الحيض، لأنها لا يمكن أن تجلس مع عائشة ولا تعلمها عائشة، وعائشة نفسها التي قالت لنبي إني حائض، كيف أتيك بالخمرة وأنا حائض لا أدخل المسجد،
نعم.
فعائشة تعلمها، فوقت وقت الحيض تخرج. وما أحد يستطيع أن يرد عن هذا الاحتمال أيضا، لأنه وارد عليه، وارد بقوة. الاحتمال الثالث هو ما يريدونه، أنها تحيض وتمكس. قلنا يمنع هذا الاحتمال، يمنع هذا الاحتمال الثالث الأدلة التي سبقت وبيناها بأنها ممنوعة من دخول
المسجد.
دخول المسجد الإنصاف ينظر بقى في الأصح في هذا الباب. وأيضا لو قلنا في النهاية لا، احتمالكم هو الصحيح، الاحتمال هو الصحيح والدليل صحيح في هذا الباب وأنها كانت تحيض، طب هذا بالنسبة للنبي قول ولا تقرير؟
نعم،
تقرير
عليه الصلاة والسلام،
تقرير. وعائشة في الكلام كان تقرير. وأيضا لا أحل المسجد لو كان صحيحا، نقولنا القول يقدم على التقرير. وأدلة عائشة، الأدلة أقوى، أدلة المنع أقوى، والحاضر يقدم على المبيح. قاعدة الأصولية عند العلماء، الحاضر يقدم على المبيح، لا سيما وأن الله قد قال ما لكم لا ترجون لله
وقارا.
فتوقير المسجد من بابي أولى، من باب أولى.
نعم.
أو نقول إنها وقعة عين لا يقاس عليها مثلها، وهذه لا نفصلها حتى لا يكون، نعم، دخلنا في وعكة أصولية يمكن تتعب المشاهدين، لكن في النهاية سنقول عائشة قالت إني حائض، وقد تعلمت أن الحائض لا تدخل المسجد،
نعم،
وأنا أعطيك الخمرة كما قال هو بيدي، نعم، بيدي سأناول ولا.
وعائشة يستحيل تستنكر شيء لم يعلمه له النبي صلى الله عليه وسلم في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأيضا أنا أقول ما الذي يجعل عائشة تتلكى ولا تدخل؟
نعم.
تدخل لتريح النبي صلى الله عليه وسلم،
اللي بيعلمنا التشريع
صلى الله عليه وسلم،
بالتأسيس،
نعم، صلى الله عليه وسلم. إذن
الخلاصة ممكن نقول
الخلاصة ننهي المسألة. قالت عائشة نوريني الخمرة، قالت إني حائض، يعني أنا لا أدخل المسجد. قال ويعتزل الحيض المصلى. أما هم قالوا بأنه يعتزل الحيض المصلى يعني الصلاة، هذا كلام عجيب. يعني تعتزل الصلاة، ألا هناك فائدة لكلام النبي صلى الله عليه وسلم؟
صلى الله عليه وسلم.
والنبي أوتي جوامع الكلم الإجماع على أن الحائض لا تصلي. فيقول يعتزل المصلى يعني السجود يعني الصلاة. هذا تأويل بعيد جدا. يعتزل المصلى اللي هو مكان السجود، مكان الصلاة.
نعم.
فلا يجوز أن تدخله لأن النبي نهى عن ذلك.
صلى الله عليه وسلم.
فإذا الخلاصة لا يجوز للمرأة الحائض أن تدخل المسجد.
نعم.
ونزيل عليها فإن كانت مستحاضة. والمستحاضة كما سيأتي،
نعم،
التي ينزع عليها الدم باستمرار، لكن دم فساد، دم عرق، وليس دم جبلة اللي هو دم الحيض.
نعم.
لها أن تمكس في المسجد،
نعم،
تتحفظ وتستثفر وتتلجم وتدخل المسجد وتجلس. بعض نساء النبي،
نعم،
كان يتساقط منها الدماء في طست معتكفة وما أخرجها النبي لأنها كانت مستحاضة.
نعم. يعني ممكن نقول أن الخلاصة أن المكث في المسجد مسألة فيها خلاف معتبر كبير بين أهل العلم،
خلاف
والرجل عند فضيلتك، نعم، منع مكث المرأة
الأقرب إلى الأدلة هو هذا، أن المرأة الحائض لا تدخل المسجد.
تمام.
وإن كان مستحاضة تدخل المسجد. هذه مسألة من الأهم المكان في هذا الباب، وهذا حكم أيضا مترتب على حيض المرأة.
نعم.
طيب إذا قلنا لا تدخل المسجد وأنت قلت لا تصلي ولا تصوم، طب الذكر والتسبيح أين العبادة؟ هي ما خلقت إلا للعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا
ليعبدون.
أي العبادة؟ قلنا لها مطلق الذكر، تذكر الله جل في علاه حيثما أرادت كيفما أرادت بما أرادت على طوق الشرع. قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعل لسانك رطبا بذكر الله. قال الله تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات وأفضل ما يتقدم به المرء عبادة لله كثرة الذكر.
نعم.
كثرة الذكر، فأن تكثر من ذكر الله جل في علاه بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير لا غضاضة في ذلك، نعم. لها أن تفعل هذا. لذلك عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحواله، كل أحواله، متوضئ غير متوضئ، الذكر دائم، الجنب، الحائض، ذكر الله لها مباح في كل شيء، نعم. ولذلك قال فعلي ما يفعل الحاج من ذكر وتسبيح ووقوف بعرفة. إذن الذكر ليس فيها ثمة شيء، والتسبيح ليس فيه ثمة شيء،
نعم.
طيب إذا كان الذكر والتسبيح ليس فيه ثمة شيء، لو قلنا بأن هناك آية، هذه الآية هي تقرأها على أنها ذكر، ليست آية، كأن تركب السيارة أو تركب المركب،
نعم.
فتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا
لمنقلبون.
تقول هذه الآية على أنها ذكر، إن قالت على أنها ذكر صح لها ذلك،
نعم،
صح لها ذلك. طيب سمعت القرآن، لأنها سنة أمسات القراءة، سمعت القرآن فجاءت آية سجدة، تسجد؟ هي ممنوعة من الصلاة أصلا، والسجود جزء من الصلاة، والجزء يأخذ حكم الكل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، وفي رواية قال من أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة، في رواية قال في موطأ مالك قال من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة، فسمى الصلاة سجدة،
نعم.
فإذا الجزء يأخذ حكم
الكل،
يبقى إذا لابد أن تستقبل القبلة وتكون على طهارة متطهرة عشان تسجد.
إذا لا تسجد المرأة الحائض إذا سمعت
آية سجود، آية سجود، نعم. أو جاءها نبأ صار، اللهم اجعل السرور يدخل على جميع المسلمين، تسجد سجدة الشكر، وهذا فيه خلاف أيضا، يعني تمام، يرى أن هذا السجود، أن السجود ده ذكر كالذكر فتفعله، لكن الحق بأن السجود جزء من الصلاة، والجزء من الشيء يأخذ حكمه إلا أن يدل الدليل على خلاف ذلك.
ونقول للمرأة الحائض التي قد ترى أنها حرمت أحيانا من العبادة من صلاة أو صيام أنها بالذكر إن كانت صاحبة نية سديدة وسليمة، نعم. ستأخذ الأجر كاملا بإذن الله،
هي تأخذ الأجر بأنها امتنعت، عابدة في كل أحوالها،
نعم.
أيضا كثرة الذكر فيه جلاء القلب،
نعم.
فيه استحضار الروح، تذكر وتستغفر وتتصدق،
نعم.
وتفعل الخير، كل الخير لها ذلك،
نعم.
هي ممنوعة من شيء واحد، امتنعت لأن الله منعها، ولها الأجر في الامتناع، فتذكر وتسبح ولا إغلاق عليها ولا غضاضة في هذا الباب بحال من الأحوال. طيب إذا قلنا الذكر، طيب ما هو من الذكر القرآن، ننتقل بقى إلى الحكم الذي بعده،
نعم.
ما هو من الذكر القرآن،
صحيح.
إن نحن نزلنا الذكر وإنا له
حافظون،
يبقى من الذكر القرآن، وأنت أبحت الآن يا أستاذ،
نعم.
الذكر
والتسبيح،
يبقى إذن لك أن تقول أبحت
القرآن،
قلنا قفوا،
نعم.
قفوا على العموم والتخصيص نخرجه، القرآن والقرآن، قراءة القرآن المرأة الحائض أيضا فيها خلاف، فيها خلاف العلماء، وهذا خلاف على أقوال ثلاثة،
نعم.
يعني القول بالجواز مطلقا، وهذا أحب ما يكون للنساء الجواز،
نعم.
مطلقا،
وغالبا الأغلب بيأخذ بهذا القول، يعني
لأنه يوافق، ما أقول يوافق هواهم، استغفر الله، ما أقول يوافق هواهن،
نعم.
لكن يوافق، يعني يملنا لذلك،
نعم.
يملنا لذلك، وسنبين أنه سيحترزنا إن شاء الله بعد سماع هذه الحلقة من القراءة،
نعم.
لكن يكسرنا من السماع، قراءة القرآن الجواز مطلقا، وجل يعني المتقدمون من أهل العلم ما ترى أحدا قال بمسألة الجواز في القراءة هكذا على الإطلاق، هكذا الإمام مالك، هذا القول الوسط، الإمام مالك قال تقرأ إن هنا شرطية، يبقى تقرأ إن خشيت النسيان، لا أن تقرأ، لكن بشرط محفظة، هي خاتمة للقرآن، تخشى إن لم تتابع الورد تنسى القرآن، لا، وهذا ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية. أما الثالث المنع مطلقا، وهذا قول الأئمة الثلاثة، هو الحق أن الأئمة الأربعة اتفقوا على قراءة القرآن للمرأة الحائض، الأئمة الأربعة اتفقوا على ذلك،
نعم.
على كراهية قراءة المرأة للقرآن، فمالك خرج وقال إن خشيت النسيان تقرأ،
نعم.
يبقى مع ذلك إن لم تخشى النسيان لا تقرأ، ما أباح،
وقول الجواز مطلقا، من الذي قال
هذا؟ ابن حزم، والجميع الآن في ساحتنا صاروا ظاهرية بسبب هذا القول، يعني أخذوا بهذا، يعني رجحوا قول أهل الظاهر في هذا الباب، نعم. والمتأخرون من بعض العلماء الذين يعني يعتنون بالحديث أكثر منه بالفقه في هذا الباب. الغرض المقصود الجمهور، أقول إما الثلاثة قالوا بالمنع مطلقا،
نعم.
لا يجوز المرأة أن تقرأ القرآن. طيب نأخذ الأدلة الأسعد لهن،
نعم.
الجواز مطلق، هي أولها الأصل البراءة،
ما لم يأتي
دليل. الأصل نعم. عدم المنع، لأن الله تعالى قال الله جل وعلا إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وأمر النبي بالقراءة، قال اقرأوا القرآن فإن لكم بكل حرف حسنة. ولا أقول ألف لام ميم حسنة حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف، اقرأوا. وهذا على 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 ترجيح أهل الأصول النساء يدخلن تحت.
ولم يأتي مانع في الحديث.
فقالوا إذن الأصل عدم المنع. بما منعتم لا تحجروا واسعا.
نعم
نعم، نقول لن نحجر واسعا إن شاء الله، لكننا ندور مع الدليل حيث دار. فقالوا الأصل البراءة الأصلية. عندهم الدليل الثاني مهم جدا التي يتمسكون به، عموم قول النبي افعلي
صلى الله عليه وسلم
ما يفعل الحاج.
والحاج يقرأ
القرآن. وأنا سأسألك والحاج ماذا يفعل؟
نعم.
يذكر يستغفر.
صحيح.
ويقرأ
القرآن.
وقال افعلي ما يفعل الحاج على العموم.
نعم.
فإذا تفعل ذلك، هي ممنوعة فقط من الطواف. أدخل المسجد والطواف. هذا هو القول الذي قال بالجواز مطلقا. نعم. القول الذي قال بالمنع هو ما يعني دليله في هذا الباب هو مسألة النظرة المصلحية. نظرة المصلحية فقط. لأنه قال النسيان أصلا محرم. ولذلك نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا تقول نسيتك آية كذا وكذا، قل نسيت.
نعم.
حتى لا تشير على نفسك وأنك أهملت. القرآن يتفلت، فعليك أن تتابع.
نعم.
ورتل القرآن
ترتيلا.
فقال إذن النسيان لا يصح النسيان، لأن النسيان نهى عنه، فأسبابه أيضا يكون كذلك. لأنه من أسباب النسيان عدم القراءة.
نعم.
فنقول إن كانت المرأة حازمة وحيضها قليل يوم أو يوم ليلة أو يومين فقط، فلها ألا تقرأ حتى يعني حتى توقر هذه المسألة وقراءة القرآن وتعظيم القرآن.
نعم.
وبعد ذلك تراجع بعد الطهر. فهي نظرة مصلحية، نظرة مصلحية. لذلك قال الشرط هنا أن تخشى أن تنسى. وأنا سأقف مع هذه لأن فيها العلاج إن شاء الله.
نعم.
لأن هذا القول هو أضعف الأقوال. القول الأول هذا اللي هو القراءة مطلقا أضعف الأقوال.
نعم.
استباحة القراءة مطلقا أضعف الأقوال. والقول الثالث هو قول
المنع مطلقا.
قول المنع مطلقا، قول الأئمة الثلاثة. المنع مطلقا، لماذا المنع مطلقا؟ قالوا الأدلة كثيرة. هناك حديث عن ابن عمر لا أحل الجنب والحائض لا تقرأ القرآن، لا يقرأ الجنب ولا الحائض القرآن.
نعم.
حديث عن ابن عمر. وهذا حديث فيه إسماعيل بن عياش. إسماعيل بن عياش كما قال المحدثون بأنه ثقة في الشاميين ضابط.
نعم.
لكنه في الحجازيين ضعيف.
نعم.
وهو الرواية من رواية الحجازيين. ليس من رواية الشاميين. فالحديث الذي فيه التصريح لا يقرأ الجنب ولا الحائض حديث فيه ضعف. حديث فيه ضعف. لكن هناك أدلة كثيرة أخرى. نسيت، فإن نسيت فلا أنسى حتى يكون إنصافا.
نعم.
أنهم الأولون أيضا يتمسكون. ابن عباس يقول بالجواز. ويستدل بإرسال رسالة من النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
لهرقل. قال من محمد رسول الله، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل. أدب أيضا في الإرسال حتى.
نعم.
مع الكافر. قال إلى هرقل عظيم الروم، أسلم
تسلم
وإلا فعليك اسم الأريسي. وقرأ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله.
نعم.
إلى آخر الآيات. قالوا هذه آية. وهو يبعد أن يكون قارف امرأته ويكون جنبا. وهو الجنابة لا ترتفع إلا بالنية ولا ينتوي. لو قلت اغتسل نقول غسله أيضا لا يرفع جنابته. يبقى قرأها أو جنب وجائز، فيتمسكون بها.
معلش ممكن إعادة لهذا الحديث. ما علاقة أنه جنب بالكتابة؟
أولا الكتابة التي جاءت فيها آية. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بينهم. يبقى إذن هذه الآية هو الآن. والآية من القرآن.
نعم.
والذي يقرأها إما المترجم وهرقل يسمع. وهذا من الروم. لا يمكن نقول أنه جالس لا يقار في امرأته، يعني لا يجامع امرأته. جامع امرأته وصار جنبا. كيف ترتفع الجنابة؟ كما أخذنا في الأول أو الآن في الطهر. كيف ترتفع؟
بالاغتسال.
طب هو بيغتسل، قلنا حتى يصح رفع الحدث لابد مع الاغتسال اقتران النية.
النية. نعم.
والنية من الكافر غير مقبولة.
لأنه غير مسلم.
غير مسلم. قال الله جل في علاه.
لفة طويلة.
التوضيح يأتي. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى. نعم. قال وهو مؤمن. شرط ليصح أن يكون مؤمنا. يبقى إذن لابد أنه ترفع. نقول أن الغسل صح ورفع الجنب.
يعني هو عند ابن عباس الكافر كالحائط.
نعم. الكافر جنب هو الآن. جنب ويقرأ. لذلك قال الجنب يقرأ القرآن.
نعم.
إذن آدي عشان حتى يكون إنصافا. طيب أما هؤلاء أدلتهم كثيرة، حديث ابن عمر حديث في ضعف، حديث ثاني حديث علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه، وهذا حديث حسنه أربعة من المتقدمين. وهو حديث صحيح. ابن خزيمة صححه، أنا لن أدخل فيه لأن عندي بحث خاص، وهو الحمد لله موجود الآن، ممكن الناس تطلع عليه ومطبوع. فأنا أطلت البحث فيه حديثيا. تيسير أحكام الحيض،
تيسير أحكام الحيض موجود. على شبكة الإنترنت
موجود. موجود.
ممكن إخواننا وأخواتنا اللي هم عاوزين يستزيدوا من هذه الأحكام يرجعوا لهذا الحيض على الشبكة العنكبوتية على الإنترنت، يكتب تيسير أحكام الحيض، موجود ورده بي دي اف
إن شاء الله موجود على الشبكة، يجد فيه كل التفصيل حديثيا وأصوليا وفقهيا بفضل الله فعلا. فالغرض المقصود هنا الآن، علي بن أبي طالب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن على كل أحواله، ما يحجزه عن القرآن إلا سوى الجنابة. إلا الجنابة. يبقى لما كان جنبا ما كان يقرأ، امتنع. وأنتم تعلمون كيف أن النبي مع القرآن
صلى الله
وذكر الله
كان قرآنا يمشي على الأرض صلى الله عليه وسلم.
كان إذا خرج من قضاء الحاجة ماذا يقول؟ يستغفر الله غفرانك لما إنه لا يغان على قلبي، كيف اللسان لا يذكر. قال كان يكف عن قراءة القرآن إن كان جنبا
صلى الله عليه وسلم.
هذا علي بن أبي طالب. أقوى الأدلة في هذا الباب علي بن أبي طالب، هو الذي روى الحديث. فكل هذه الأدلة على الجنب، ويكون من باب أولى قياس الحائط. وحتى لا يقولون لا القياس مع الفارق، لأن الجنب يستطيع أنه يعني يرفع الحدث سريعا لذلك شدد عليه، أما المرأة لا، نقول ممتاز هذا فارق. لكن علي بن أبي طالب هو الراوي للحديث وهو أعلم بما روى. علي بن أبي طالب ماذا قال؟ قال لما سئل قال ولا تقرأ حرفا واحدا. في مصنف عبد الرزاق سئل عن المرأة الحائض تقرأ القرآن، قال ولا حرفا واحدا. وهذا نقل عن عمر بن الخطاب أيضا. عمر بن الخطاب قال لا يقرأ في سنن البيهقي لا يقرأ الجنب ولا الحائض القرآن. شيئا من القرآن. وإن كان ورد عن عمر يعني قول آخر، قال لا يقرأ الجنب ولا الحائض، أو قرن بينهما، ولا الحائض شيئا من القرآن. وهذا دليل ثالث. ومن الأدلة أيضا دليل الرابع في ذلك الباب، في هذا الباب، النبي صلى الله عليه وسلم لما مر عليه الرجل وهو يتوضأ فقال السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتوقف وحك الحائط وضرب وتيمم وقال عليك السلام ورحمة الله، ثم قال له كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. وهذا أقصى أو أدنى أن نقول على الكراهة. أدنى نقول كارهة أن يذكر إلا، وأن لها أن تكون على طهر وهي متلبسة بالحيض. والدليل الذي أيضا يلي هذا الدليل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته يبول أجلكم الله، فمر عليه رجل فقال السلام عليك يا رسول الله. فقال النبي إن وجدتني على هذه الحال، هذه أداب، لا تسلم علي، فإن فعلت فلن أرد عليك. نقول إلقاء السلام سنة ولا واجب؟
سنة.
طب رد السلام
واجب.
أهو النبي أسقط
الواجب
واجبا للتلبس بالنجاسة. وقراءة القرآن ليست واجبها. أسقط النبي واجبا من أجل التلبس بالنجاسة. قال إن وجدتني على هذه الحال فلا تسلم عليه، فإن فعلت فلن أرد عليه. ثم نقول للمجيزين نسحبهم من باب المختلف فيه المتفق عليه، نقول أنتم قلتم تقرأ ولا تمس. كل المعاصرين يقولون ذلك، تقرأ القرآن لكن لا تمس الحائل والقلم على كل ما يقال في الفتاوى. طب الآن قلتم لا تقرأ ولا تمس، منعتموها من الأدنى فتبحون لها الأعلى.
منعتوها من المس،
منعتموها من الأدنى المس، ثم بعد ذلك المس أيسر، أبحتم لها الأعلى. العمل هذا في القياس شنيع. يعني لا يستقيم. قد يستقيم ويقول بعض العلماء النبلاء، يقول لا، نحن لما قلنا لها بالقراءة للنظرة المصلحية حتى لا تنسى، يبقى هذا أعظم. قلنا وجهة صحيحة. وهذا نعظم هذا القول، يبقى نلغي الكلام لعمري إن هذا نلغيه، نقول استغفر الله عفوا تراجعنا عن القول. فنقف معكم، يعني أنتم الأمر الآن مستحسن للنظرة المصلحية
على قول المالكية حتى لا تنسى،
حتى لا تنسى معكم، ونحن نقول والله لا نرضى أن تنسى. لكن تسلم لنا الأدلة. أدلة سبعة سردتها أنا الآن على المنع. فقلت نعم وسنعطيها الأسباب التي لا تنسى بها.
تسمع القرآن
ونسمع وهنا نسلم جميعا ونتفق على أننا نعظم القرآن. تسمع وبالسماع ثبات الجنان أعظم من القراءة. ده بالسماع فيها ضبط خارج الحروف، فيها ترداد السورة، استيعاب القلب، فيها الفهم التدبر. أفلا تدبرون القرآن؟ بالسماع. وهي تسمع تكتب،
تكتب القرآن،
تكتب. فإذا كتبت القرآن في أوراق هكذا ما نسيت. تقرأ بعينها، تأخذ الموبايل الهاتف التاب تقرأ بعينها،
تقرأ بعينها،
بعينها دون
اللسان. الفرق بين القراءة بعينها والقراءة بالمصحف،
لأن القراءة بالعين تدبر ليست قراءة. القراءة في اللغة لا تكون قراءة إلا بتحريك الشفة واللسان وسماع.
تقصد أنها لا تنطق بأي قرآن ولا تردد
هنا، ستتدبر بالعين فقط. بالعين فقط.
يعني إن قرأت، ممكن نخلص بهذا القول يا شيخ محمد، إن قرأت بعينها من المصحف
جاز لها ذلك.
جاز ذلك
لأن بتفقه اللغة أنها جلسة قراءة.
يبقى ما قرأت. احنا كده وفرنا كلام كتير قوي.
بالضبط. وبهذا نكون قد بينا لها، نقول لها نحن نخشى عليك أن تنسي، ما نريد النسيان. نحن نريد فضل قرآن يعلم الناس.
إن لم يوضع لها ضابط النسيان فقط، يعني هي تريد أن تتعبد لله بالقرآن،
يبقى قلنا لها أنت الآن اذكري ما قلناه. أنت امتنعت عن الصلاة وأخذت الأجر، وامتنعت عن الصوم وأخذت
الأجر.
ده أنت أخذت الأجر في إيش؟ في الامتناع. لأنك في كل أحوالك تقولين سمعت وأطعت لرسول الله، سمعت وأطعت لشرع الله جل في علاه. إذ قال له أسلم. قال أسلمت لرب العالمين. في هذا الباب. يبقى إذن هذه الكلام على مسألة القراءة بخلاصتها بفضل الله جل في علاه. وصلنا في النهاية وقلنا الأسلم لك، اسمعي اكتبي اقرأي بعينك وتكونين قد فزتي، وما في أحد يقول عنك أنك أسمة. لكن أي طرف من الأطراف البقية تأخذين الجمهور بالمرصاد، أنت تقرأي والجمهور يقول آثمة آثمة آثمة.
نعم.
أنت أخذت وزر على القراءة مع كل حرف حسن، لا لك وزر.
نعم.
فخرجت من كل هذا وانتهيت وكففت عن نفسك، والخروج من الخلاف مستحب. في هذا الباب. طيب الحكم الذي يليه وهو
مس المصحف.
نعم. ومس المصحف هم الذين قالوا بالجواز، قالوا بمنع قالوا تمس بحال. وطبعا مس المصحف الحق حتى لا نطيل فيه الأمر سنقول بدليلين مهمين. الدليل المهم، احنا ما رددنا البراءة الأصلية، ما رددنا عشان البراءة الأصلية ينقلنا الأدلة التي سردناها.
نعم.
أما القول بإفعل ما يفعل الحاج، نعم افعلي ما يفعل الحاج بالوقوف بعرفة، برمي الجمار، بالمبيت بمنى، والذكر والتسبيح دون القرآن.
ودي أشهر أعمال الحج.
ودي أشهر أعمال صحيح. الحج الذي كان يشير إليها فيها، يعني افعلي أعمال الحج اللي هي الوقوف بعرفة، المبيت بمزدلفة، المبيت بمنى، رمي الجمار. الطهارة ليست شرطا في هذه الأفعال.
نعم.
وهذا الذي كان يقصده النبي والسياق من المفسرات. يبقى ليس لهم دلالة في هذا الحديث. الحديث الثاني والمهم جدا حديث ابن عباس. نقول ابن عباس تعالى ماذا تقول؟ يعني أو نقول في هذه في دلالة الحديث.
نعم. رضي الله
عنه. رضي الله عنه وأرضاه. في الحديث ما الذي فيه؟ الحديث الذي فيه أنه الرجل قرأ وكان على جنب. قلنا هذه لها توجيهان. التوجيه الأول أنه يقرأها على أنها ليست قرآنا. والأمر الثاني لا، هي قرآن ويقرأ عنها قرآن. هذه من باب الضرورات التي تبيح
المحظورات،
لأن دي دعوة إلى الله. النبي يبعث لعظماء الأمة، عظماء الناس.
نعم.
من أجل الدخول في الإسلام.
والقاعدة
عند العلماء الضرورات تبيح
المحظورات،
يبقى ليس في النزاع. يبقى هذا الدليل ليس في النزاع.
نعم.
لأنه من الضرورة. ونحن نتكلم حالة المسألة على الاختيار لا على الضرورة. الضرورة لها أحكام خاصة بها. فيبقى هذا ليس في النزاع.
نعم.
تستلم الأدلة على أنها تخرج من الخلاف الأولى لها أن تسمع، أن تكتب، أن تقرأ بعينها. مس المصحف نقول قال الله ما لكم لا ترجون لله
وقار.
اللهم اغفر وارحمه وتجاوز عما تعلم.
اللهم
قد غلبتنا شهوتنا وقد عصينا وقد تعدينا وتجاوزنا، لكنك أرحم الراحمين.
اللهم آمين.
اللهم اغفر وارحمه وتجاوز عما تعلم.
اللهم آمين.
فنسأل الله توقير الله.
اللهم آمين.
فمن باب من بابه أيضا عدم مس المصحف. توقير المصحف.
نعم.
كان ابن مسعود يأخذه يقبله ويقول كتاب ربي كتاب ربي، من أراد أن يختبر حبه لله فليعرض نفسه على كلام الله. والأمر الثاني المهم الفاصل، حديث الذي قال فيه ابن عبد البر أغنت شهرته عن البحث في إسناده. قال النبي صلى الله، الحديث مرسل،
صلى الله عليه وسلم
قال لا يمس القرآن إلا طاهر.
نعم.
أما دلالة استدلال بقول الله تعالى لا يمسه إلا المطهرون فالاستدلال به ليس بصحيح.
نعم.
ليه؟ لأنها على الملائكة.
نعم.
والقرآن والحديث ظاهر جدا لا يمس القرآن إلا
طاهر.
إلا إلا طاهر. فإذا لا تمس القرآن يستعاد عن ذلك إيش؟
السماع
بالهاتف. الهاتف. التاب. لأنه فيه تطبيقات كثيرة جدا.
يعني أنا لو أنزلت القرآن على التليفون أو على التابلت
والتليفون فيه تطبيقات كثيرة. ما فيش مشكلة. لأن معه غيره. وعلماء يقولون الحكم للغالب. في تطبيقات كثيرة جدا، تطبيقات الكتب التسعة والكتب التسعة.
إذن الحرمة في حكم المصحف.
في المصحف بس. وأنت الآن أغناك الله بشيء آخر. مستعاض عنه.
صحيح.
والشرع إذا أغلق بابا فتح فتح أبواب.
صحيح.
هذه جملة الأحكام.
نعم.
تبقى لنا أحكام أخرى وهي أحكامها في الحج. وهي تبقى هنا أحكام الحائض في الحج. تفعل كل شيء. كل شيء تفعله. تغتسل بداية الحج إيش؟ الغسل.
نعم.
تغتسل لأن أسماء بنت عميس ولدت وهي في أبيار علي.
نعم.
في ذي الحليفة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يأمرها أن تغتسل. اغتسلت لإيش؟ للإحرام.
نعم.
اغتسلت وأحرمت. وهي نفاس. نفساء وأحرمت. لأنه المدة طويلة سيذهبون إلى البيت. فالمرأة الحائض
تغتسل وتحرم.
تغتسل وتحرم. وتلبي.
نعم.
تلبي. سواء تلبي لو أرادت تلبي على الإفراد حسب الوقت اللي هتمكث فيه في مكة. لو لبت على الإفراد تلبي على التمتع أقصد تحرم بعمرة فلها أن تغتسل وتلبي وتبقى في مكانها حتى تطهر ثم
نعم
ثم بعد ذلك تطوف بالبيت واليوم الثامن تهل بالعمرة. وتفصيل الكلام سيأتي إن شاء الله في الكلام على أبواب الحج بإذن الله.
نعم.
على أساس جمل الفقه.
نعم.
نحن هنا فقط نبين الحائض ماذا تفعل.
يبقى تفعل تحرم. كل أفعال الحج
تحرم.
كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث
تحرم. وأيضا
تلبي.
تأتي بكل واجبات الحج. وأركان الحج.
نعم.
وتلبي لأنه ذكر. وتلبي وتستغفر وتدعو الله جل في علاه وتذهب في اليوم في ليلة التاسع في اليوم الثامن إلى منى. هنا منى تجلس في المخيم لا تصلي لأنها ممنوعة من الصلاة. فتجلس إلى أن تبيت بمنى اليوم الثامن.
نعم.
إلى اليوم التاسع وتدفع معهم إلى عرفة. تذهب إلى عرفة وتمكس تدعو الله وتستغفر وتدعو في هذا اليوم العظيم. وبعد غروب الشمس تدفع معهم إلى
نعم.
إلى مزدلفة. وإن كانت من الضعفة ستذهب في بعد غروب القمر أو في نصف الليل تذهب تدفع إلى منى وترمي الجمرات.
نعم.
وتقص الشعر وتذبح أو توكل من يذبح عنها في النحر في أعمال أي يوم النحر.
نعم.
وبعد ذلك في أيام التشريق تذهب تبيت ليالي منى وتبقى تنتظر حتى تطهر فتطوف طواف الإفاضة. حسب ما كانت بقى إذا كانت متمتعة أنهت العمرة يبقى طواف الإفاضة مع السعي.
نعم.
أو كانت مفردة وكانت طاهرة وذهبت طافت وسعت ثم ذلك حاضت نقول لها انتظري وما عليك إلا الطواف. السعي انتهى. السعي الأول قد سقط عنك. السعي سقط عنك بالطواف الأول هو طواف القدوم معه السعي. الغرض المقصود أن طواف الإفاضة واجب عليها.
نعم.
فتبقى. لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن صفية فقالوا حاضر. قال ماذا؟ قالوا حاضر. قال عقرى حلقة. هذه من لغة العرب. هو ما يقصدش يدعو عليها. دي من لغة العرب.
نعم.
كقول القائل لعمري كل. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمري وهذا ليس قسم. هذه من لغة العرب.
نعم.
فقال عقرى حلقة أحابستنا هي سنجلس حتى تطهر ثم تطوف طواف الإفاضة. قالوا إنها أفاضت. يعني صلى طاف الطواف الإفاضة. قال إذن فلتنفر.
نعم.
يبقى إذن تبقى لتطهر حتى تطوف طواف الإفاضة. لا هي قالت أنا يا أستاذ قد طهرت. وعند الطهارة صليت وطفت طواف الإفاضة.
نعم.
لكن جاءت الحيضة بعد طواف الإفاضة. إذا جاءت الحيضة بعد طواف الإفاضة ما عليها إلا طواف الوداع. يسقط عنها. تخفيفا وتيسيرا. الشرع تيسير.
نعم.
لذلك النبي أمر جميع الحجيج
صلى الله عليه وسلم
لا يبرحوا مكة لا ينفروا إلا أن يكون آخر العهد بالبيت طواف. طواف اللي هو اسمه طواف الوداع. طواف الوداع ساقط عنها.
نعم.
الحائض انتفى طواف الإفاضة تمشي وليس عليها دم وليس عليها شيء. لذلك لما قالوا عن صفية أفاضت؟ قال فلتنفر إذن. تذهب.
نعم.
تذهب. فلتنفر إذن. هذه بالنسبة لأحكامها في الحج.
نعم.
وهذه جملة الأحكام بفضل الله لا في
علاج. لذلك كنت هنا الأحكام المترتبة على الحيض.
لا يبقى. يبقى عليها أصلاً مسألة العدة. مسألة الطلاق. وهذه مسألة من أهم المكان أيضاً. هل في الحيض لنا أيضاً الأحكام هذه مترتبة على مسألة الطلاق. يعني الطلاق نفسه يقع ولا ما يقع، هذه أحكام. يعني عندنا أحكام ثلاثة.
نعم.
لو تسمح
تفضل.
يعني يهيأ لها كده ظهرت هذه.
ما فيش مشكلة إن شاء الله.
طيب.
نحن بذلك أوضحنا بعض الأحكام المترتبة على الحيض. تحدث الشيخ في الصلاة، ثم تحدث في الصوم، ثم تحدثنا عن المكث في المسجد، وكذلك الذكر والتسبيح، ثم قراءة القرآن ومس المصحف والحج، والآن نبدأ في حكم جديد من الأحكام المترتبة على الحيض.
نعم، من هذه الأحكام المترتبة على الحيض.
نعم.
معاملة الزوج. لنا مهمة جدا، تبين لنا كيف رفعت هذه الشريعة، وأن الله فضل هذه الأمة على الأمم السابقة. معاملة الزوج. الأمر الثاني في هذا الباب أحكام الطلاق، لأنها مرتبطة بمسائل الحيض.
نعم.
ثم بعد ذلك العدة، هي مترتبة على الحيض أيضا. وبعد ذلك ننتقل إلى مسألة مهمة جدا، وهي مسألة أقل سن للحيض وأكثر الحيض، ثم علامات الطهر، ثم الكلام على أصناف النساء.
نعم.
في الحيض، وكيف تعالج المرأة وتعرف طهرت ما طهرت. ماذا تفعل؟ لأن هذه الأحكام المترتبة عليها هي أصالة منوطة بأنها في حكمها، هي حائض ولا طهرت.
نعم.
وهذا أمر مهم جدا نبينه إن شاء الله.
هل نبدأ في معاملة الزوج؟
معاملة الزوج. معاملة الزوج. المرأة الحائض، اليهود كانوا لا يؤكلونها ولا يشاربونها.
نعم.
ولا يجتمعون معها في مكان. يقولون نجسة ويهجرونها، يتركون لها الباب. شوف انظر. وآخرون من أهل الكتاب يجامعونها حالة كونها في هذه الحال. جاء الله جل في علاه فجعل أهل الإسلام وسط بين طرفين من أهل الكتاب.
بل قرأت شيخنا في أن اليهود كانوا يجعلون المرأة إذا لمست أي شيء صار نجسا مثل
سبحان الله. وهذا من باب التنطع. هم طبعا قلت يهجرونها من البيت. يعني كأنها جربة، استغفر الله. وهذا ليس تكريما.
هم اللي بيدعوا دلوقتي أنهم بيحافظوا على المرأة ومكانة المرأة.
رأيت يهجرونها في البيت. وتكريمها تكريم أرقى ما يكون كما سنبين في الإسلام.
مجرمين في الحقيقة.
يعني غفر الله لنا بأننا لا ندعوهم إلى الإسلام، بل ندعوهم وندعو الجميع، ونقول رحمة الله تنزل على الجميع.
صحيح.
نسأل الله لنا في
علاه أن وإلا يهديهم يأخذهم إن شاء الله.
هو طبعا أصلا الأرحم أولى.
نعم.
والنبي لما وصف بأنه بالمؤمنين
رؤوف رحيم.
وهو
بالمؤمنين.
نعم. انظر إلى الكافرين ماذا قال الله عنه. قال فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين.
نعم.
يعني قاتل نفسك وأنت تدعوهم. صح. وهم يأبون. مهمتنا دعوة الناس إلى الله.
لا شك أن الهداية أحب يعني.
طبعا. نعم. وجر الناس بالسلاسل إلى الجنة أولى لنا.
نعم.
ونسأل الله أن يدخلنا جميعا الجنة.
اللهم
أمين. نعم. نقول المعاملة أهل الإسلام وسط. عدول بين غلو وبين جفو.
نعم.
بين من يمكن يجامع في الحيض، وبين من يهجر هجران تام في الحيض.
نعم.
لا لا لا، هنا أهل الإسلام كرموا المرأة أيما تكريم. للرجل أن يؤكلها وأن يشاربها ويأنس بها وتأنس به ويجلس معها وتجلس معه، بل ويباشرها. بل ويباشرها حالة كونها حائضة.
نعم.
دون الوطء، دون الجماع.
نعم.
محرم عليها أن يأتي موضع الجماع. لا يأتي. قد يتمتع لكنه لا يجامع.
يعني له أن يفعل كل ما شيء
يتمتع
بكل شيء إلا الجماع.
وقال الله جل في علاه.
نعم.
يسألونك عن المحيض قل هو أذى
فاعتزلوا
النساء في المحيض.
نعم.
ولا تقربوهن
حتى
يطهر. لا تقربوهن دي ممكن يكون على العموم أو الآن. لكن المبين للمجملات النبي العدنان السنة
صلى الله عليه وسلم.
ولا تقربوهن حتى يطهر. حتى يطهرن هنا ليس انقطاع الدم. حتى يطهرن حتى ترى علامة الطهر، القصة البيضاء أو الجفاف كما سيأتي. حتى فإذا تطهرن، والقاعدة اللغوية زيادة المبنى زيادة
معنى
في المعنى. فإذا تطهرنا يعني اغتسلنا.
نعم.
فإذا اغتسلنا فأتهن من حيث
أمركم الله.
أمركم الله. فنقول يؤكلها، يشاربها، يضاحكها، يأنس بها، تأنس به، ينام معها في نفس الموضع. لكنه لا يجامع. الدلالة دلالات. أولا عائشة رضي الله عنها أرضاه.
نعم.
قالت كنت أشرب حالة كونها حائضا من الإناء فيتقصد النبي موضع فمي فيضع فمه عليه. يأتي يأخذ الكوب ويشرب من الموضع الذي شربت منه عائشة رضي الله عنها تأليفا. وأيضا قالت أتعرق الـ تأخذ الزراع فتتعرق اللحم تأكل اللحم فيأتي النبي في الموضع الذي أكلت منه فيأكل وهي كانت حائضا.
نعم.
فيأكل منه. أم سلمة تقول كنت في الخميلة مع رسول الله لحاف
صلى الله عليه وسلم
على موضع النوم.
نعم.
فقالت مع رسول الله فحدت فاستحييت فانسللت هربت. استحيت أنها حاضت.
نعم.
فانسللت لأغير ثيابي. فالنبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه أشد الناس فراسة
صلى الله عليه وسلم.
فقال لها لأم سلمة نفستي؟ قالت نعم.
نعم.
قال تعالي. قالت فدعاني إلى الخميلة فكنت معه في الخميلة. لا نجسة ولا هي باقي الجسد، هي الموضع فقط اللي لابد أنه يعزله فقط، لا يقربه، وبعد ذلك كل شيء مباح.
نعم.
فهنا جلسها وهي حالة كونها حائضة. أيضا له المباشرة. له المباشرة.
نعم.
يستمتع بها كيفما شاء بما شاء. استمتاعا تاما غير الوطء.
نعم.
غير الجماع في الحيض. قالت لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم
امرأة أحدنا إذا حاضت ما له فيها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء سوى النكاح. طبعا سوى النكاح هنا ليس المقصود به العقد، هي امرأته أصلا.
نعم.
يبقى سوى الوطء، النكاح هنا بمعنى الوطء، لأن السياق مفسر قال اصنعوا كل شيء سوى النكاح.
نعم.
وسئلت عائشة رضي الله عنها أرضاه ما يحرم من المرأة إذا كانت حائضا؟ قالت الفرج.
نعم.
فقط هذا الذي يحرم. فقط، والباقي حل وبل. استمتع كيفما شاء، لكن لابد أن يملك إرادة حتى لا يجامع في الحيض.
نعم.
هذا
إذا جامع فقد أثم.
إذا جامع فقد أثم لأنه خالف. وعليه الكفارة على الراجح.
الكفارة.
الكفارة. نصف دينار أو دينار. بحديث ابن عباس يعني تصل إلى 300، يعني هنا ممكن تصل إلى 700 جنيه.
700 جنيه مصري.
ممكن تصل، أنا ما حسبتهاش تحسين.
هذا ممكن يتجوز أفضل.
يعني نعم نصف دينار يعمل 300 درهم أو شيء من ذلك، ده ممكن يكون أكثر من ذلك. نعم. فالأولى له. يعني يأكل ويشرب يأكل ويشرب ويسلم ويقبل الرأس ويمشي ويدعو لهم من بعد، هذا أفضل له في هذا الباب.
نعم.
فالغرض المقصود هذا الذي يباح له، لكن نحن نقول له الأكمل حرصا عليك لأن كفارة تتعبك.
نعم.
وأيضا هذا اسم. فنقول كانت عائشة تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أحد من نسائه يأمرها فتتزر فيباشرها حالة كونها حائضة.
نعم.
يبقى تتزر يتجنب من السرة للركبة. لا يأتي إلى هذا الموضع بحال. السرة للركبة لا يأتي إلى هذا الموضع بحال، وله أن يتمتع بعد ذلك كيفما شاء دون ما جاء النص بالتحريم يحرم ويقول سمعت وأطعت، وهذا يعتبر كما قلنا تفضيل لله. نعم. لهذه الأمة عن باقي الأمم. رأيت غلو يقولون هذه نجسة.
صحيح. فيهجرونها وبيئوا البيت بأكمل.
الآخرون يعني يجامعونها في نفس الموضع. وأما أهل الإسلام قالوا لا هي نجسة ولا نحن نأتي الموضع الذي فيه النجس.
وحتى طبيا شفنا العلماء أثبتوا أن جماع المرأة وهي حائض يأتي للرجل بالعديد من الأمراض، يعني
وأشد منه نكاية دبر. طبيا.
يعني
ولذلك التحريم جازم في هذا الباب.
نعم.
ليش؟ لأنه في أمراض كثيرة جدا لأهل التخصص بينوا هذا الموضع.
نعم.
لأنه قال أذى. والدبر أشد أذى من الحيض، فلذلك هو له ما شاء يتمتع بها دون أن يجامعها حالة كونها حائضا.
نعم.
من الأحكام أيضا أحكام الطلاق. طبعا الوقت أعرف أنه
لا تفضل
معنا.
نعم.
في أحكام الطلاق لأنه سيدخل يعني سيطول معنا بعض الشيء.
معذرة أنا في معاملة الزوج أقول ممكن نقول خلاص معاملة الزوج ونرجع أحكام الطلاق للحلقة القادمة. لو
طيب. إجمالا يمكن أن نقول بأن معاملة الزوج أول شيء هذه المرأة.
نعم.
الله الذي كتب عليها ذلك. الله وهي ليست نجسة. بل المؤمن عموما على الطهارة.
نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم لما استحي أبو هريرة يقول أجنبته فرأيت رسول الله فاستحييت فانسللت فذهبت فاغتسلت فرجعت. قال لي يا بهر أين كنت؟
نعم.
قال فقصصت عليه كنت جنبا فاستحييت فقال سبحان الله المؤمن لا ينجس.
نعم.
المؤمن طار ميت حي. بفضل حي ميت هو على الطهارة.
نعم.
فهي على الطهارة لكن الموضع فقط الذي يلخي الرحم فيه الدم لا تقترب منه.
فيجوز للرجل
أن يؤكلها أن يشاربها أن يضطجع معها في محل واحد أن يعني أن 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 يلمسها أن يقبل رأسها له كل شيء
إلا
دون الجماع.
نعم.
يحرم عليه فقط الجماع وكل شيء بعد ذلك له مباح وهذا من تيسير الله للأمة وأن الله تعالى ما منع هذا يجعلنا نلتفت ويلفت الانتباه إلى أن هذه الشريعة الغراء ما جاءت بأحكامها إلا لمصالح العباد.
نعم.
وما نهت عن شيء إلا لمصالح العباد أو لأن فيه مفسدة فنهاك على أن تقترب منها حالة الحيض للمفسدة التي تستحدث وأنت قلت بأن الطب منع ذلك.
نعم.
هذا مجرب ومعلوم.
نعم.
فمنعك من أجل مصلحتك ومن أجل درء هذه المفسدة وعندما كانت المصلحة أباح لك ولم يمنع.
نعم.
لأن هذه الشريعة الغراء أحاطت بكل شيء صالحة. نعم. لكل زمان ومكان.
جزاكم الله خيرا. وهو كما قلنا من قبل لازلنا نكرر أن الإسلام منهج حياة في الحقيقة صالح كما أوضح الشيخ لكل زمان إنه مكان بل إنه ما ترك شيء إلا أوضحه بفضل الله سبحانه وتعالى. الدكتور محمد حسن عبد الغفار جزاكم الله خيرا.
أحسن
الله إليكم.
الله يتقبل.
اللهم
أسأل الله أن يجعل أعمالنا كلها صالحة.
آمين.
ويجعلها لوجهه خالصة.
اللهم
ولا يجعل لأحد فيها شيئا.
اللهم
وأنا أذكر نفسي.
آمين.
وأذكر حضرتك. وأذكر المشاهدين وأذكر العاملين.
نعم.
ما كان لله دام واتصل.
نعم.
وما كان لغير الله انقطع وانفصل.
أسأل أن يرزقنا إياكم الإخلاص في القول والعمل.
آمين.
جزاكم الله خير مشاهدينا الكرام وانتظرونا ولقاء متجدد آخر بإذن الله تبارك وتعالى خلال مجالس العلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Zidane.